مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله بارك الله.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة حاء عين ألف. أختنا تسأل في أحد أسئلتها وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالثوب الذي يوجد به صور؟ نرجو التوضيح في هذه المسألة وإفادتنا بالخير، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التصوير وعلى لعن المصورين. ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه تصاوير هتك وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال أحي ما خلقته. فلا يجوز للمرأة تصلي في ثوب فيه تصاوير، سواء كانت تصاوير لبني آدم أو لحيوانات أخرى، لكن لو صلت صحت الصلاة مع الإثم. الصحيح أن تصح الصلاة لكن مع الإثم، لا تعيد الصلاة، لكن عليها التوبة إلى الله، ولا تعود تصلي في ثوب فيه تصاوير، لا في فنيلة ولا في قميص ولا في سراويل ولا في خمار، يجب ترك ذلك. وهكذا الرجل لا يصلي في ثوب فيه تصاوير، لا فنيلة ولا قميص ولا غطرة ولا سراويل ولا بش، يجب ترك ذلك، لأن هذا أعظم من الستر على الجدار.
نعم،
نسأل الله السلامة.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: هل يجوز للمرأة غير المتزوجة أن تكشف رأسها؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج أن تكشف رأسها إذا كان ما عندها أحد. تكشف رأسها عند أمها وعند أخواتها وعند النساء، لا حرج. أما إذا كان عندها أجنبي لا تكشف رأسها ولا وجهها ولا بدنها، سواء كان أجنبي ابن عم أو ابن خال أو زوج أخت أو كان أخا زوج أو ما أشبه ذلك، عليها تستر عن جميع الأجانب وهم غير المحارم. أما عند النساء لا بأس أن تكشف رأسها عند أمها وأخواتها جاراتها في البيت، لا حرج. هكذا عند الزوج عند المحرم لا بأس. نعم،
جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية هذه رسالة بعث بها المستمع حماد السوادي. الأخ حماد يقول: هل يجوز إذا كنت على سفر بعيد أن أجمع صلاة الظهر والعصر؟ جزاكم الله خيرا.
المسافر له جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كان الذي يجمع في السفر عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مقيما قصر ولم يجمع. فإذا كان على ظهر سير جمع عليه الصلاة والسلام، كان إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب مع العشاء وصلى جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء مع المغرب وجمع جمع تقديم، وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تقديم. أما إذا كان نازلا مستريحا فالأفضل عدم الجمع. ولهذا في منى في حجة الوداع أيام منى لم يجمع، قصر ولم يجمع عليه الصلاة والسلام، لأنه مستريح صلى الله وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها والعشاء، هذا هو الأفضل. وفي بعض أيامه في تبوك وهو نازل جمع، فدل على جواز. لو جمع في السفر وهو نازل لا بأس، لا سيما عند الحاجة كقلة الماء أو شدة البرد أو نحو ذلك، وإن صلى كل واحد في وقته فهو أفضل إذا كان نافلا.
نعم.
أما إذا كان على ظهر سير فالأفضل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كأسلم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا. يقول: حلفت يمين أن أترك الدخان وتركته فترة معينة إلا أنني رجعت، ما حكم ما فعلت وماذا أفعل إذا كان علي كفارة جزاكم الله خيرا؟
عليك التوبة إلى الله، لأن الدخان محرم خبيث ومضاره كثيرة، فعليك التوبة إلى الله جل وعلا وأن تحذر مجالسة المدخنين، فإن مجالستهم من أسباب رجوعك إليه. وعليك كفارة اليمين عن يمينك، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن كنت فقيرا لا تستطيع عاجزا عن الطعام والكسوة والعتق فإنك تصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. قال الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعير الرقبة. فمن لم يجد تصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، على آية من سورة المائدة. فالرب جل وعلا يأمرنا بكفارة من أوسط الطعام أو كسوة أو عتق رقبة، فإن عجز الحالف صام 3 أيام. وأمر بحفظ الأيمان، ينبغي أن يحفظ يحلف إلا عند الحاجة. والدخان شره كثير، فينبغي لك يا عبد الله أيها السائل أن تحذره وأن تستمر في تركه وأن لا تجالس أهله وأن تنصحهم، لأن الله يهديك ويهديك. بارك الله فيك. نعم،
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. المستمع أبو جابر من تبوك بعث بسؤال يقول فيه: ما حكم رفع اليدين بعد الصلاة بالدعاء، وما حكم مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء؟ جزاكم الله خيرا.
رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ولكن المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع فيها، والله رفع اليدين من أسباب الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه فيردهما الصفر. فإذا دعا في آخر الليل أو في أي وقت ورفع يديه كان هذا من أسباب الإجابة، لكن بعد الفريضة لا يرفع يديه لأنه ما كان يرفع. إذا دعا بعد الفريضة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الجمعة لا يرفع يديه، لأنه ما كان يرفع فيه هذا. وهكذا في خطبة الجمعة خطبة العيد ما كان يرفع إلا في الاستسقاء، إذا استسقى طلب الغيث رفع يديه ولو خطبة الجمعة أو في أي مكان، إذا استسقى يرفع يديه ويدعو. هكذا إذا كان في غير صلاة ودعاء يرفع يديه، لا بأس يرفع يديه ويدعو. هكذا بعد النافلة إذا رفع يديه بعد بعض الأحيان ودعاء لا بأس، لكن لا يكون مستمرًا، لأن لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر في رفع يديه بعد النافلة. فإذا رفع بعض الأحيان ودعاء لا بأس. أما مسح الوجه باليدين اختلف فيه العلماء، منهم من رأى استحبابه ومنهم من رأى عدم استحبابه، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه. الحديث الصحيح المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، وجاء فيها حديث ضعيفة أنه مسح يديه وجهه، فإن فعل فلا حرج وإن ترك فهو أفضل إن شاء الله، إن ترك فهو أفضل وإن فعل فلا حرج. لأن بعض أهل العلم جعلها حسنة، جعلها فيها مسح الوجه، جعلها متعاونة ومتعاضدة، وجعلها من قسم حسن واستحب مسح الوجه. منهم الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ ذكر انها يشد بعضها بعضا، وقال اخرون لا يستحب لانها ضعيفه. فالحاصل ان الامر في هذا واسع ان شاء الله.
الحمد لله.
من مسح فلا حرج، ومن ترك فلعله افضل واولى، لان الاحاديث ليس فيها مسح.
جزاكم الله خيرا. افيدوني لو تكرمتم عن كتاب البدايه والنهايه، ثم رشحوا لي بعضا من الكتب لتكون نواه لمكتبتي، جزاكم الله خيرا.
البدايه والنهايه كتاب عظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وتاريخ عظيم اسلامي ذكر فيه اخبار الانبياء الماضين، ثم ذكر فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ثم ذكر من غازيه عليه الصلاه والسلام، ثم ذكر ما بعد الى القرن الثامن الى نصف القرن الثامن. فينبغي اقتناءه والاستفاده منه، وهو كتاب عظيم ذكر فيه الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم في التاريخ، وهو كتاب جيد. وننصحك به الحفظ باقتناء الكتب المفيدة.
نعم.
مثل المغني المغني مثل ابن الموفق الدين المدامة، مثل شرح المهذب النووي، مثل مجموعة الرسائل شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
مثل مجموعة الرسائل أئمة الدعوة، مثل فتح المجيد، مثل قيس العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، كتب الشيخ محمد رحمه الله، كتاب مختصر السيرة النبوية والسيرة أيضا لابنه عبد الله، كلها كتب جيدة.
طيب.
ولغ المرام.
نعم.
تحفظ ما تيسر من عمدة الحديث، منتقى الأخبار، نيل الأوقار شرح المنتقى، تفسير الشوكاني، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، كلها كتب مفيدة.
طيب.
جيدة.
طيب جزاكم الله خيرا.
نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع السيد أحمد السيد مقيم في جدة يسأل ويقول: رجل ولدته أمه وتوفيت وهو لا يزال صغير، ثم أرضعته أخته، ما الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا؟
إذا أرضعت أخته رضاعا شرعيا 5 مرات أو أكثر،
نعم،
حال كونه في الحولين، كان ابنا لها وأخا لها، أخا لها من النسب وابنا لها من الرضاع،
نعم،
وابنا لزوجها أيضا من الرضاع، وأخا لأولادها من الرضاع. نعم.
هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها أثناء الدعاء وهي تطوف حول الكعبة المشرفة؟
الأفضل السر، لأنها عورة، فالأفضل حفظ الصوت، لأن الصوت قد يكون فيه رخامة، قد ربما يفتن بعض الناس، فالأفضل السر بصوتها.
نعم.
ويجوز لها أن تحدث مع الناس بصوتها العادي، ولكن لا تخفض الخوف الذي يطلع الناس فيها.
نعم.
لأن الله قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأهل النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضع، تكسر صوتها، لكن تتكلم كلام متوسط ليس فيه نكارة وليس فيه تغنج ولا خضوع، كلام وسط. والسر أفضل، الطواف والتلبية كلها تسر أفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كنت أصلي في صلاة جهرية مع جماعة وفي أثناء قراءة الإمام ورد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كمثل قوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه الآية، هل يجوز لي أن أقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
الأفضل أن يصعد، كان الإمام يقرأ في المغرب والعشاء والفجر أو الجمعة، الأفضل أن يصعد، فلا تسبح عند ذكر التسبيح والتهليل، ولا تصلي عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالأفضل الإنصات، ولو صلى على النبي أو قال سبحان الله عند ذكر أسماء الله فلا حرج، لكن ترك هذا أفضل، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ في الجهرية لا يقف عند آية الرعنة ولا عند آية الوعيد ولا عند آية الأسماء والصفات، يستمع، فالأفضل لك أن تستمع ولا تقف ولا تقول شيء عند مرور آيات من الإمام وهو يقرأ، ولا من أن ولا منك أنت تقرأ في الفرض. أما في النافلة فالأمر واسع، التهجد الليل ونحوه، إذا قرأت تقف عند آية الرحمة تسأل، عند آية الوعيد تعوذ، عند أسماء الله سبح الله، عند ذكر النبي صلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في يكون خلف الإمام في مثل التراويح أو القيام في رمضان وسكت يدعو دعوت أنت أيضا، أو إذا سكت يصلي عليه صليت أنت، أما إذا استمر تنصت لأنك مغرور بالإنصات.
جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر حسن عوض بعث برسالة وضمنها 7 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما حكم أكل كل الأغنام بدمها من غير طبخ أو شيء؟
الدم المحرم والمسفوح الذي يصب من حلق الذبيحة عند ذبحها، أما الدماء التي تكون في الكلى وفي داخل اللحم لا يضر، أكلها نية ولا مستوية، لكن كونها مطبوخة مشوية أفضل، ولو أكل منها شيئا نيئا ولا يترتب عليه مضرة فلا بأس. أما إن قال أهل الخبرة والطب أنه يضره إذا أكل شيئا منها نيئا فإنه يجتنبه للمضرة، أما إذا كان أكله نيئا لا يضر سواء كبد أو كلية أو غير ذلك فلا حرج فيها، لأنها مباحة، وإنما طبخها وشيها يشهيها ويحسن أكلها.
نعم.
فإذا كان منها شيء لو أكله نيئا لا يضره فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. بقية اللحم مثلا؟
كل اللحم. كل اللحم.
كل اللحم.
لا بأس يأكل من إبل أو بقر أو غنم أو صيد.
نعم.
يعني كونه يعني قد طبخ أو حصل له الشوي يكون أكمل وأفضل وأسلم من التبعية. لكن لو قدر أن بعض الناس أكل شيئا نيئا وليس فيه مضرة عند أهل الخبرة فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم صلاة المرأة في بيتها غير ساترة لرأسها أو رجليها وليس عندها أحد؟
ليس لها ذلك، يجب عليها ستر رأسها ورجليها على الصحيح. أما الوجه تكشفه السنة، لا كشف الوجه. أما كفان فالأفضل سترهما، وإن كشفتهما فالصحيح من لا حرج، لأن بهما الأخذ والعطاء والتعديل، فالأمر فيه كفين واسع وسترهما أفضل. أما الرجلان فالجمهور أهل العلم على أنهما تشترعان، ينبغي سترهما كما قال أكثر أهل العلم. وجاء في حديث فيه لين عن أم سلمة أنها سئلت عن ذلك عن كشف قدمين، فقال رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهر قدميه. لما قيل لها: يا أم المؤمنين، هل تصلي المرأة في درع وخمار غير إيثار؟ قال: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهر قدميه. وفي إسناده بعض الضعف ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه وقوف. فالحاصل أن ستر هذه القدمين أحوط للمؤمنة، وأما كفان فأمرهما أوسع، وأما الوجه يكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي.
نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس الثياب الضيقة التي تظهر أجزاء المرأة، وهل يجوز لها أن تصلي فيها أو لا؟
أقل أحوالها كراهة، أقل أحوالها كراهة، ما ينبغي أن تصلي في ثياب ضيقة.
نعم.
بل تكون وسط، لا ضيقة ولا واسعة جدا، وسط، هذا السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
لا تصح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده، أمره أن يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يسأله، ما قال: هل وجدت فرجة؟ ما وجدت فرجة. أمره أن يعيد سدا للباب، فليس لأحد يصف خلف الصف، بل ينتظر إلى من الفرجة ينتظر، أو يتقدم مع الإمام إن تيسر يصلي على يمين الإمام.
نعم.
أو يصلي حتى يجي فرجة، أو يجي أحد يصلي معه.
جزاكم الله خيرا.
انتهت الصلاة.
نعم.
صلى وحده.
جزاكم الله خيرا. ما حكم كشف زوجة العم على ابن أخي الزوج حتى ولو كان بينهما تفاوت في السن؟
ليس لها كشف أخي زوجها ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخي، كلهم أجناب، ليس لها أن تكشف إلا للزوج أو أبيه أو جده أو أولاده. أما أخوه وأمامه وأخواله وأبناء أخيه كلهم أجناب، لا تكشف لهم ولا تخلو واحد منهم أيضا، لا يجوز. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لبعولة الأزواج، أو آبائهن، أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن. أما أخو الزوج لا، ليس منهم، ولا ابن أخيه ولا عمه، ليس من هؤلاء. أما أبو الزوج نعم، يعني قال: أو أبائهن أو أبناء بعولتهن. آباء البعولة هي آباء الأزواج، وجد أب، في أب الزوج وجد الزوج كلهم أحاديث من الرضاعة ومن النسب، سواء من الرضاعة أو من النسب. وهكذا أبناء الزوج من الرضاع ومن النسب محارم أيضا، وهكذا أبناء وبنات المحارم. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد حسين علي من أبو عريش في الجيزان بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هو الفرق بين الاتباع والارتداع؟
الاتباع هو اتباع الشرع، اتباع ما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم، الأوامر والنواهي يقال اتباع، لأن الله قال: اتبعوا ما أمر من ربكم ولا تمنوا إني أولياء، وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع القرآن. فالتمسك بالقرآن بما قال الله والتمسك بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل هذا هو الاتباع، السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه في الأوامر والنواهي، هذا يسمى الاتباع، وهو واجب في الواجبات مستحب في المستحبات. وأما الابتداع فهو إحداث شيء في الدين ما لم يأذن به الله، يعني إحداث عبادة ما شرعها الله، هذا يقال له ابتداع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فلو أن الإنسان صلى صلاة زائدة على الخمس، قال يصلي خمس ست حطها ست من دور الخير حط ست، يجي الساعة أربع من النهار أو خمس من النهار بعد طلوع الشمس قبل الظهر يصلي سادسة، هذه بدعة باطلة ولا يدعو إليها ولا يدعو الناس إليها بنية أنها فريضة، يعني يدعو الناس إليها. أما بنية أنها صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم فلا بأس تتحدى، أما يجعل سادسة يؤذن لها ويقيم لها ويدعو الناس إليها هذا ممكن بدعة. أو يقول السجدتين ما تكفي، نحط سجدة ثالثة في الركعة، سجدة ثالثة هذه بدعة، يتعمدها تبطل الصلاة. أو قال نحط ركوع ثاني في الركعة فيها ركوعين، هذه بدعة، إلا في صلاة الكسوف فيها ركوعان صلاة الكسوف. وهكذا لو قال نجعل ليلة من الليالي محل عبادة، صلي فيها 10 ركعات 20 ركعة ليلة الجمعة وليلة الخميس من كل أسبوع، هذه بدعة، ما يخص ليلة من الليالي بشيء ما شرعه الله. أو ليالي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد فاطمة أو الحسين أو البدوي أو الصديق أو عمر، نجعله احتفال، صلي فيه نحدث فيه نذكر فيه، هذه بدعة، يعني ما شرع الله ورسوله. فالابتداء هو إحداث عباد ما شرعها الله قولية أو فعلية، يقالها بدعة لأن الله ما شرعها سبحانه وتعالى. وإن دال ما فعله الناس البناء على القبور اتخاذ المساجد عليها وقباب يدعونها انها قربه ودين، هذه بدعه، الرسول نهى عن بناء القبور، فالبناء عليها بدعه من وسائل الشرك، كذلك تجسيصه بدعه، لان الشخص يتقرب الى الله بذلك هذا بدعه، لان الرسول نهى عن تجسيصه عليه الصلاه والسلام لانه وسيله للشرك. هكذا ولا يتوسل باصحاب القبور ويسالك باصحاب القبور، أو أسألك بجاه النبي أو بحق النبي بدعة، أو أسألك بجاه الصالحين بدعة. أما لو قال أسألك بحبي لك أو بإيماني بك أو بإيماني برسولك أو بأسمائك الحسنى هذا طيب، هذه وسيلة شرعية. فالبدع ما أحدثه الناس في الدين وما شرعه الله ولا رسوله، هذا يقال له بدعة. والاتباع هو السير على المنهج الذي شرعه الله لعباده وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له
اتباع. جزاكم الله خيرا. حفت الجنة بالمكاره وحفت الجنة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، اشرحوا لنا هذا القول جزاكم الله خيرا.
هذا حديث صحيح، حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات حفت الجنة بالمكاره. فالأصل الآخر حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة في مكاره، معنى المعنى أنه جعل بين النار وبين الإنسان ارتكاب الشهوات المحرمة، فإن ارتكبها صار إلى النار وانتهك الحجاب، وإن امتنع منها سلم. النفس قد تشتهي الزنا أو الخمر فإن طاوعها صار إلى النار، قد تشتهي ترك الصلاة والكسل ولا يصلي فإن طاوع النفس صار إلى النار أعوذ بالله، قد تشتهي سب الدين والاستهزاء فإن طاوع نفسه كفر صار إلى النار، قد تشتهي الربا فإن طاوع نفسه وفعل الربا صار إلى النار، قد تشتهي النفس قطيعة الرحم والعقل الوالدين فإن طاوعها هلك وصار إلى النار. فالنار حفت الشهوات المحرمة، والجنة حفت بالمكاره ما تكره النفوس، النفوس قد تكره الصدقة قد تكره الجهاد، لكن إذا خالفها وجاهد في سبيل الله وتصدق صار إلى الجنة. قد تكره محاولة الصلوات في الجماعة، قد تكسل يكون عندها ما عندها نشاط، عندها كسل، عندها كراهة للتقدم إلى الصلاة الخمس، فإذا طاوعها هلك، وإن خالفها وصلى في الجماعة وحافظ على صلاة المساجد صار إلى الجنة. النفس أيضا قد تكره صلاة الرحم بر الوالدين إكرام الجار، فإن طاوعها هلك، وإن خالفها وفر والديه ووصل أرحامه وأكرم جيرانه فاز بالسعادة وهكذا. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
إن شاء الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.